ممتنع عقلا، إما ممتنعا عقلا وإما ممتنعا شرعا، وإما لأجل الحزن وإدخال الهم والغم على الراعي، لأن الشيطان حريص على ما يؤذي الإنسان. أما القسم الثالث من أقسام الرؤية فهو ما يحدث الإنسان به نفسه في اليقظة، فإنه لشدة تعلق نفسه به قد يراه في منامه، وهذا كثير أيضا. وقد قال العامة إن رؤيا أهل نجد حديث قلوبهم، أقولها باللغة العامية، يعني أنهم يرون ما تتحدث به قلوبهم أو نفوسهم، وهذا شيء كثير يوجد. وقد حدثني بعض الناس أنهم كانوا إذا رأوا رؤيا تقع على حسب ما رأوا تماما، إما في نفس اليوم أو بعد أيام قليلة، ويقولون هذا الشيء مضطرب، لما أنا أرى رؤيا إلا وقعت كما رأيناه، لا يرونها على سبيل المثل، بل يرونها هي مباشرة. وهذا شيء عجيب، يعني حتى أن بعضهم يتأذى إذا رأى شيئا يكره ثم وقع على حسب ما رأى. لكن على كل حال هذا شيء نادر، والنادر لا حكم له. فالحاصل أن الرؤية في المنام تنقسم إلى ثلاثة أقسام، والقسم الذي من الشيطان ينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام. فصدقت الرؤيا بما أتيت به مما أمكنك من أمر الذبح، أن يكفيك ذلك، فجملة ناديناه جواب لما بزيادة الواو. وهذا سبق البحث فيه، وبينا أن الصحيح أن الواو ليست زائدة ولكنها عاطفة على مقدر مناسب للمقام، لأن الواو من حروف المعاني وتفيد فائدة لا نستفيدها إذا قلنا بزيادتها، وما كان كذلك فإنه لا يمكن أن يكون زائدا. قال ونريناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك كما جازيناك نجزي المحسنين لأنفسهم بامتثال الأمر بإفراج الشدة عنهم. إنا كذلك أي مثل جزائنا إياك نجزي المحسنين، وذلك بإزالة الشدة عنهم إذا فعلوا ما أمروا به. وشاهد هذا قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فهاتان آيتان تدلان على أن الإنسان كلما اتقى الله زالت عنه الهموم وفرجت عنه. وقولها المحسنين يشمل الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. أما الإحسان في عبادة الله فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان في معاملة الخلق فقيل فيها إنها بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى يعني بذل المعروف القولي والفعلي والمالي والجاه، هذا بذل الندى. كف الأذى معروف، أن تكف أذاك عن الناس أو أذاك للناس بالقول أو بالفعل. وطلاقة الوجه أن لا تكون عبوسا، بل أن تكون دائما منشرح الصدر مستنير الوجه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما البشر كثير التبسم، والإنسان إذا كان كذلك يبقى هو نفسه مصفورا منشرح الصدر دائما، وكذلك يكون من يقابله مسرورا منشرح الصدر. ولا بأس إذا وجد سبب حقيقي للعبوس وكانت المصلحة تقتضيه لا بأس أن يقوم به الإنسان، لكن بشرط أن لا يكون ممنوعا شرعا. فلو عبس الإنسان في وجه إنسان جاء يطلب الخير والحق وانشرح لآخرين لا يريدون ذلك فهذا لا يجوز له، ولهذا عاتب الله النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في قوله عبس وتولى أن جاءه الأمى إلى آخر. لكن إذا كانت الحال تقتضي ذلك لكون هذا الرجل لو أنك استبشرت في وجهه وأطلقت وجهك له زاد عتوا ونفورا وطغيانا، فإن الأولى أن لا تريه انشراحا. طيب، يقول إنا كذلك نزل المحسنين، إن هذا الذبح المأمور به لهو البلاء المبين، أي الاختبار الظاهر. نعم، هذه جملة مؤكدة بمؤكدين، أولهما إن والثاني اللام، بل الثالث ضمير الفصل، ضمير الفصل ما فيها قسم مقدر لكن فيها ضمير الفصل، إن هذا لهو البلاء المبين. ولا شك أن الأمر كما قال ربنا عز وجل أنه بلاء مبين، اختبار عظيم ظاهر، أن أمر بذبح ابنه الذي فيه هلاكه وموته على يده، والواحد منا قد لا يطيق الصبر على موت ابنه الذي جرى بفعل الله عز وجل، فكيف يصبر على أن يذبح ابنه بيده؟ ولهذا قال إن هذا لهو البلاء المبين، قال أي الاختبار، أي الاختبار الظاهر. ففسر المؤلف المبين هنا بإيش؟ بالبين، ولكن يحتمل أن يكون المراد به المبين المظهر، يعني الذي أظهر حقيقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنه يقدم محبة الله على ما يحب، قال أهل العلم ولهذا جعله الله تعالى خليلا له، والكلة هي أعلى أنواع المحبة، حيث قدم عليه الصلاة والسلام ما يحبه الله على ما تحبه نفسه. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه أي المأمور بذبحه وهو إسماعيل أو إسحاق قولان، بذبح بكبش عظيم من الجنة، وهو الذي قربه هابيل جاء به جبريل عليه السلام فذبحه السيد إبراهيم مكبرا. فديناه بذبح عظيم، فدينا من؟ إسماعيل الذبيح، عشان ناخذ القولين، الذبيح يعني الذي أمر بذبحه، أي جعل الله له فداء، فنقل الأمر من ذبح هذا الولد إلى ذبح إيش؟ الكبش، لأن الشيء الذي يقع فداء للشيء يكون بدلا عنه ونائبا منابه، فانتقل الأمر من ذبح هذا المولود إلى ذبح الكبش فصار فداء له. وقول بكبش عظيم، الكبش هو الكبير من الضأن، يعني الكبير الجسم، وزيد في ذلك قوله عظيم، يعني أنه من عظيم الكباش. ثم ما هذا الكبش؟ يقول المؤلف إنه الذي قربه هابيل. كيف قربه هابيل؟ هابيل هو أخو قابيل، وكان قد قرب قربانا فتقبل منه، وقرب قابيل قربانا فلم يتقبل منه، فحسده قابيل وقال له لأقتلنك، قال له هابيل إنما يتقبل الله من المتقين، يعني فلو اتقيت الله لقبل منك. والقصة معروفة في بني آدم عليه الصلاة والسلام، ولكن ما قاله المؤلف دعوى تحتاج إلى دليل، وليس فيه دليل من الكتاب والسنة، بل إن الدليل على خلافه، لأن الكبش لأن القربان الذي تقرب به هابيل لا يتعين أن يكون كبشا، ثم على فرض أنه كبش فإنه قد ذبح وأكل، ولن ينال الله لحومه ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم. لكن هذا مما يأخذه بعض المفسرين عن الإسرائيليات، ولا يجوز أن يؤخذ عن الإسرائيليات مثل هذا الكلام، لأن هذا كلام يقطع بكذبه. وأخبار بني إسرائيل إذا كان يقطع بكذبها لا يجوز نقلها إلا على سبيل التكذيب لها. وأما قول المؤلف رحمه الله وهو إسماعيل أو إسحاق قولا، فالأمر كما ذكر، اختلف العلماء رحمهم الله من هو الذي أمر بذلك، هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ والصحيح أنه إسماعيل، بل إنه هو المتعين، لأن الأوصاف التي ذكرت للذبيح ليست هي الأوصاف التي ذكرت لإسحاق، كما يظهر ذلك بالتأمل في الآيات. ولأن الله تعالى قال في هذه القصة بعد أن ذكر قصة الذبح، قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، ولم يذكر ما جرى بعد هذه البشارة، فتعين أن يكون الذبيح هو إسماعيل. والله أعلم. نعم نعم. أي المنام الرؤية غير الرؤية. إحنا ما نتكلم عنه. طيب إذا أنت مهند، ها؟ طيب
ثلاث أقسام. الأول المنام، ثم الرؤية، ثم القسم الثالث ما يحدث الإنسان به نفسه يراه في المنام.
الرؤية التي من الله والحلم الذي من الشيطان، وما يحدث الإنسان فيه نفسه وفيه قرصه. الرؤية من الله هي التي تكون حقا وتكون في الغالب ضرب أمثال، الغالب أن الرؤية تكون ضرب أمثال، ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ثلمة في سيفه قبل الرضيع، ورأى بقرا تنحر، أولها عليه الصلاة والسلام بأن ثم في سيفه أن يقتل رجل من أهله، وأن البقر لتنحر أن يقتل رجال من أصحابه، ووقع الأمر كذلك. ولما رأى في يديه سوارين من ذهب نفخهما عليه الصلاة والسلام فطار، فأولهما بأنهما إيش كذابا لتعيا النبوة، وهذا هو الذي وقع في حياته عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا رؤيا الرجلين اللذين دخلا السجن مع يوسف، ورؤيا أبيه يعقوب، كل هذه ضرب أمثال. وفديناه بذبح عظيم.
هذه
القصة هناك القصة جميلة.
وقفنا على خلاف علماء
في
إسماعيل وإسحاق.
نعم.
وقفنا على
خلاف
في إسماعيل وإسحاق.
نعم. قال المؤلف وفديناه أي المأمور بذبحه وهو إسحاق وهو إسماعيل أو إسحاق قولا. أو في كلام المؤلف ليست للشك ولكنها للتنويع، أي من العلماء من قال إن الذبيح إسحاق، ومنهم من قال إن الذبيح إسماعيل، ولكن القول الراجح أن الذبيح إسماعيل لعدة أوجه. منها ما سيأتي في كلام المؤلف في قوله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، حيث قال المؤلف استدل بذلك على أن ذبيح غيره. ومنها أن الله تعالى قال في إسحاق بشرناه بغلام عليم، وفي الذبيح قال بشرناه بغلام حليم، وهذا غير هذا، لأن الذي وصف بالحل هو الذي صبر على الذبح وتنفيذ أمر الله عز وجل. ومنها أن الله وصف إسماعيل بأنه صادق الوعد، واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وهذا الوصف إنما يقال في أمر عظيم صدق به الإنسان. والوعد الذي وعد هو قوله لأبيه ستجدني إن شاء الله صابرا، وقد وفى بذلك، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ومنها أيضا أن الله تعالى وصف إسماعيل بأنه من الصابرين ولم يصف بذلك إسحاق، فقال تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، ولم يذكر إسحاق، ولم يصف إسحاق بالصبر. ومعلوم أن الصبر الذي صبره إسماعيل هو الصبر الذي يستحق أن يثنى به عليه، لأنه صبر عظيم. ومنها أن الله سبحانه وتعالى بشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فقال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ولو كان إسحاق الذي أمر بذبحه لكان هناك تناقض، لأنه كيف يؤمر بذبحه وقد بشر بابن له أي لإسحاق، لأن يعقوب ابن إسحاق، فإذا كان قد بشر بأن له ولدا اسمه يعقوب فلا يليق أن يؤمر بذبحه. وقد يقول قائل إنه بشر بيعقوب باعتبار المآل، لأنه إذا نسخ وجوب الذبح بقي هذا الولد ورزق ولدا، فيقال نعم هذا يمكن أن يرد به، لكن تفوث البشارة عندما يؤمر بالذبح، تكون البشارة بيعقوب قد انتبت في تلك الحال. ومعلوم أن الإنسان المبشر بالشيء لا يمكن أن يزعج بضده، إذا أزعج بضده انقلبت البشارة سوءا. هذه خمسة أوجه كلها تدل على أن ذبيح إسماعيل. الوجه السادس قول هنا وبشرناه في إسحاق بعد أن ذكر قصة الذبح كاملة، ولا يمكن أن يكون في القرآن تكرار. السابع أن الله تعالى ذكر البشارة في إسحاق للأم وامرأته قائمة وضحكت فبشرناها بإسحاق، ولم يذكر ذلك في إسماعيل. الثامن أن الله تعالى قال في إسحاق وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وإذا كان قد بشر بأنه نبي فإنه لا يليق ولا يسوغ أن يؤمر بذبحه بعد أن بشر بنبوته. هذه ثمانية أوجه كلها تدل على أن الذبيح هو إسماعيل. التاسع أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا ابن الذبيحين، أنا ابن الذبيحين يعني إسماعيل وأبوه عبد الله بن ابن عبد المطلب، فإن صح هذا الحديث فهو أيضا دليل واضح على أن ذبيح إسماعيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من ذرية إسماعيل ولم يكن من ذرية إسحاق، بل كان من ذرية إسماعيل. طيب، وربما يأتينا بعد أوجه أخرى تؤيد أن الذبيح كان إسماعيل. قال المؤلف رحمه الله بذبح عظيم بكبش بذبح بكبش عظيم من الجنة، وهو الذي قربه هابيل جاء به جبريل عليه السلام فذبحه السيد إبراهيم مكبرا. تقدم أن هذا قول ليس عليه دليل صحيح، وأن هذا الفداء كان من بهيمة الأنعام الموجودة في وقته، وليس هناك دليل على أنه من الجنة ولا على أن في الجنة كباشا. فالصواب أنه ذبح من ذبح الدنيا، أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يذبح، وظهر الآية الكريمة أنه ذبحه فداء عن إسماعيل. ويجوز أيضا أن يكون مع الفداء شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمته بهذا البلاء المبين. قال كذلك وتركنا عليه في الآخرين، تركنا قال المؤلف أبقينا ثناء حسنا، أبقينا عليه في الآخرين ثناء حسنا سلام منا على إبراهيم. أفاد المؤلف رحمه الله أن الترك هنا بمعنى الإبقاء، وأن مفعوله محذوف تقديره ثناء حسنا، وهذا أحد قولين في المسألة. والمسألة الثانية أو القول الثاني أن المفعول لتركنا هو قوله سلام على إبراهيم، يعني أن الله ترك عليه في الآخرين السلام، أي أن يسلم من الثناء القبيح. ورجح هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، وقال إن مفعول تركنا هو الجملة في قوله سلام على إبراهيم، هذا هو الذي ترك، ولهذا يثنى عليه إلى يوم القيامة، ويقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، كما يقرأ في القرآن الكريم صفاته التي يثنى بها عليه. وقول السلام على إبراهيم، السلام يعني السلامة من النقائص والعيوب التي تعتري البشر، ومن الثناء القبيح الواقع عليه من غيره. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان الناس كلهم يفخرون بالانتساب إليه، حتى اليهود قالوا نحن على ملة إبراهيم، والنصارى قالوا نحن على ملة النصارى على ملة إبراهيم. قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وتركنا عليه في الآخر سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين لأنفسهم إنه من عبادنا المؤمنين. الجملة هذه استئنافية يقصد بها الثناء على إبراهيم بغاية ما يثنى به، وهو الإيمان والعبودية. العبودية في قوله إنه من عبادنا، والعبودية هنا العبودية الخاصة بل خاصة الخاصة، لأن العبودية تنقسم إلى قسمين، عامة مثل الحجاج، لا إن الله بصير بالعباد، طيب، وخاصة
خاصة
نعم. الخاصة هذا أيضا فيها ما هو خاص فيه شيء من العموم، فالآية التي ذكر الحجاج فيها أيضا ما هو أخص، وهي عبودية الرسالة، فقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكلما كان أخص فهو أكمل. وهل الأخص ينافي الأعم؟ لا، لأن العبودية الخاصة في ظن الربوبية العامة أو العبودية الخاصة. فكل من كان عبد لله بالمعنى الخاص فهو عبد له بالمعنى العام ولا عكس، يعني ليس كل من كان عبد لله بالمعنى العام يكون عبد له بالمعنى الخاص. وبشرناه بإسحاق، بشرنا إبراهيم بإسحاق يعني أعلمناه به على وجه يسر به بعد البشارة الأولى بإسماعيل، ولهذا كان إسماعيل أكبر من إسحاق عليهما الصلاة والسلام. قال استدل بذلك على أن الذبيح غيره، ووجه الاستدلال أن هذه البشارة وقعت بعد قصة الذبح واستكمالها. وقال بشرناه بإسحاق نبيا حال مقدرة، أن يوجد مقدرا نبوته. قول بشرناه بإسحاق أي بولادته ووجوده، نبيا حال من إسحاق. وهل الحال هذه حال مقدرة أو حال واقعة؟ أفاد المؤلف أنها حال مقدرة، لكن لما كانت أمرا واقعا لا محالة وصف بها حال البشارة، وإلا فإنه حال البشارة لا ليس بنبي إذ أنه صغير، ولكن سيكون نبيا. ولما كان هذا أمر محققا جعل كأنه حال واقع وأمر واقع. وقوله من الصالحين أي القائمين بحق الله وحق عباده. وباركنا عليه أي على إبراهيم بتكثير ذريته، وعلى إسحاق ابنه ولده بجعلنا أكثر الأنبياء من نسله. صح، بارك الله على إبراهيم حيث جعل في ذريته النبوة والكتاب، كل الأنبياء بعد إبراهيم من نسله. وعلى إسحاق أيضا لأن أنبياء بني إسرائيل كلهم من نسله، من نسل إسحاق. ليس من نسل إبراهيم نبي إلا واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ليس من ولد إسماعيل نبي إلا محمد. قال ومن ذريتهما محسن مؤمن وظالم لنفسه كافر مبين بين الكفر. من ذريتهما أي ذرية إبراهيم وإسحاق محسن أي قائم بحق الله عز وجل وحق عباده. ومنهم ظالم لنفسه ارتكاب المعاصي والعدوان على الحق وعلى الخلق. مبين أي بين الظلم كما قال المؤلف، وعلى هذا فهي من أبان اللازم، ويجوز أن تكون من أبان المتعدي ويكون معنى مظهر لظلمه. نعم، والواقع أن ذرية إسماعيل وإسحاق يتصفون بهذا الوصف، ظالم ومحسن. ولهذا لما قال الله سبحانه وتعالى، لما قال إبراهيم حين قال له الله عز وجل إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، كان في قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين إشارة أنه سيكون من ذرية إبراهيم من هو ظالم لا يستحق أن يكون إماما في دين الله عز وجل. طيب، قال وظالم نفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون بالنبوة. وموسى وهارون من ذرية إسحاق، وأكد الله منته عليهما باللام وقد والقسم المقدر. والمنة هي العطاء بلا ثمن، العطاء بلا ثمن يسمى منة. وأعظم عطاء يعطيه الله الإنسان هو النبوة، ولهذا قال ولقد مننا على موسى وهارون قال المؤلف بالنبوة: ونجيناهما وقومهما بني إسرائيل من الكرب العظيم، أي استعباد فرعون إياهم. فذكر الله من نزل على موسى وهارون بالنبوة ثم بنجاتهما وقومهما من الكرب العظيم. وما هو الكرب؟ يحتمل أنه الهلاك كما سبق في نظيرها، ويحتمل أنه ما لحقهما من الشدة من فرعون، فإن فرعون استعبد بني إسرائيل وصار يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، فأحيانا يذبحهم ذبحا كالغنم، وأحيانا يقتلهم قتلا إما بأحجار أو بغيره. المهم أنه كان يؤذيهم أشد الإيذاء، يصومهم سوء العذاب. ولا شك أن هذا سيكون فيه كرب عظيم على هؤلاء القوم، فنجاهم الله سبحانه وتعالى من ذلك، فذكر الله منته عليهم به. قال: ونصرناهم على القبط فكانوا هم الغالبين. نصرناهما، الضمير يعود على موسى وهارون وقومهما ثلاثة. نصرناهما على عدوهم، وأعظم انتصار ما حصل في النهاية حيث أمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يخرج من مصر، اتجه إلى البحر الأحمر، ولما بلغه أمر بضربه فضربه فانفلق، فخرج موسى وقومه سالمين، ودخل فرعون وقومه فهلكوا حتى أراهم الله سبحانه وتعالى جثة فرعون فوق الماء ليطمئنوا بموته ويتيقنوا ذلك. فلهذا كان ذلك نصرا لهم. وقول فكانوا هم الغالبين، الغالبين في النهاية، وإلا فإن أول الأمر كان فرعون قد أسامهم سوء العذاب، لكن العبرة بالنهاية، والنهاية أنهم غلبوا، لأن الله عز وجل يقول في آل فرعون: فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك، يعني الأمر كذلك مؤكد، وأورثناها قوما آخرين، وهؤلاء القوم هم بنو إسرائيل كما في آية الشعراء: وأورثناها بني إسرائيل. فهذا من النص العظيم، أن الله تعالى يورث هؤلاء القوم الذين استضعفوا في الأرض، يورثهم أرض هؤلاء العتاة الطغاة الفراعنة بكل سهولة. في قوله فكانوا هم الغالبين هداية الله إشكال، لأن هم ضمير والغالبين منصوب، فكيف ينصب الخبر؟ ضمير فصل، وإذا كان ضمير فصل، وإذا كان ضمير فصل
الغالبين خبر
خبر كان، وضمير فصل ما هو محل نظر. طيب، نعم إن ليس له وجه الواقع. الحقيقة أن هذا كنت بعلق عليه لكن نسيت. الواقع أن تسميته بالسيد فيه نظر، لو أنه قال إبراهيم أو الخليل أو الرسول، أما السيد في هذا المقام ما ورد. ولا شك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام سيد من سادات الخلق، لكن كون المعبر عنه بهذا الوصف عند ذكره وندع وصفه بالرسالة أو بالعبودية أو ما أشبه ذلك فيه نظر. ها؟ ما إعراب سلام على إبراهيم؟ سلام مبتدا على إبراهيم خبر. طيب يقول النكرة هل يمكن أن تكون مبتدا؟ طيب لا تكون مبتدا ولا تكون؟ لكن مالك يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة. ما قدم هنا من داود يجوز الابتداء بالنكرة إذا فادت، ولهذا قال ابن مالك ما لم تفد. نعم، فهنا فادت. أما إذا جعلناها من قول الناس يقولون سلام على إبراهيم كما اختار ابن القيم، فالفائدة منها أنها من باب الدعاء، من باب الدعاء. نعم، لا من قول الناس. وأما يرى المؤلف سلام منا على إبراهيم فهي خبر محض، لأن الله سبحانه وتعالى لا يدعو، لأنه هو الذي يدعى، ولكن فائدة، ولكن جاز الابتداء بالنكرة لأنها مفيدة. هنا ما فيها شيء، لكن الأفضل أن يقول عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. ويثاب الإنسان على هذا، لكن بعض الناس تأخذ العجلة. نعم، وصف الله للأنبياء بهم بالسلام ولا بالصلاة؟ السلام يجوز كل يوم يقول السلام عليك. أما الصلاة على غير الأنبياء فإن كانت تبعا فهي جائزة بالنص والإجماع، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إن كان تبعا فهذا جائز، وإن كان استقلالا فإن كان لسبب جاز ذلك أيضا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فإذا كان هذا السبب الذي جاءوا به مما أمر بالصلاة عليهم بسببه صلينا عليهم، وإن كان لغير سبب فإن اتخذ شعارا لهذا الشخص كلما ذكر قيل صلى الله عليه أو عليه السلام فإن أقل أحواله الكراهة، أقل أحواله الكراهة. وإن لم يتخذ شعارا فلا بأس به، صحيح أنه لا بأس به. نعم، علي بن أبي طالب يتخذ الرافضة شعارا، لا ما هو حتى الناس أبدا، عندنا لا نعرف إلا أنهم يقولون علي رضي الله عنه. هو يسأل عن السلام يا إخوان، إيش تنقلون إلى المسألة الثانية؟ يسأل عن السلام والصلاة. أنا ما عمري سمعت أحد من الناس يقول علي عليه الصلاة والسلام إلا الرافضة، إلا الرافضة. وأما علي كرم الله وجهه فكذلك أيضا الظاهر من وضع الرافضة. ولا شك أن قوله علي رضي الله عنه أفضل بكثير من عليه السلام ومن كرم الله وجهه، لأن رضا الله هو أعلى نعيم في الجنة كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر. والسلام عليه معناه السلام من الآثام، فهي صفة سلبية، أما هذه فهي صفة إيجابية الرضوان. لكن لجهلهم صاروا يقولون عليه السلام، أو لأجل أن يمتاز علي بن أبي طالب رضي الله عنه بصفة لا يشارك بها أحد، أو لتحقيق ما يدعونه أو ما يدعي بعضهم بعض الرافضة من أن عليا كان هو النبي وأن جبريل خان والعياذ بالله خان الأمانة ونزل بالوحي إلى محمد. نعم ولا غرابة أن يقول هذا كما قال كما قالوا إن الصحابة خانوا ونكثوا عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أوصى إلى علي بن أبي طالب بالخلافة وهم ظلموه ولهذا يستبيحون لعن أبي بكر وعمر ويقولون في دعواهم إنهم ظلمة ولعنة الله على الظالمين لعنة الله على الظالمين فيستبيحون والعياذ بالله لعن خير الأمة في هذه الشبهة الباطلة. على كل حال لسنا بصدد الكلام عن الرافضة وعن بدعهم وعن ما هم عليه لكن نحن نقول إن تخصيص علي بن أبي طالب بعليه السلام أو عليه الصلاة والسلام أو كرم الله وجهه هذا نقص فإن رضي الله عنه أكمل من هذا كله رحمك الله إذا رضي الله عنه فهذا أكبر ما يكون من الثواب كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر.
وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أظن هنا نبدأ الفوائد وناديناه يا إبراهيم. قال الله تعالى وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. من فوائد هذه الآية وما بعدها إثبات الكلام لله عز وجل لقوله وناديناه وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وأنه بصوت لقوله وناديناه وبحرف لقوله أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نزل المحسنين إلى آخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الآية شهدت لما دل عليه الحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. فإن أشد كرب وقع لإبراهيم بالنسبة لهذه القضية ما حصل منه حين تل ابنه على جبينه ليذبحه. فما تصورنا لهذه الحالة أو لهذه الحال إنه لكرب عظيم. وفي هذا الكرب العظيم جاء الفرج من الله عز وجل ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أن كذلك نزل المحسنين. فالفرج يكون مع الكرب وكلما اشتد الكرب والتجأ الإنسان إلى ربه كان الفرج إليه أسرع. ومن فوائد هذه الآية أن فيها شاهدا للحديث الصحيح أن الإنسان إذا قصد العمل إذا قصد العمل وسعى به كتب له أجر بقوله وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا مع أنه لم يذبح لكنه فعل ما أمر به ولم يبق إلا أن ينفذه. وما هو الحديث الذي تشهد له هذه الآية؟ أولا ما ثبت في الصحيح في قصة الرجل الذي قال ليت لي مثل مال فلان فأعمل فيه ما عمل فلان وكان ينفق ما له في الخير. وكذلك في قصة الرجلان يقتتلان كلاهما يدخل النار، فقيل يا رسول الله هذا المقتول هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فإذا كان من فعل السيئة ولم يتمها يؤثر عليها، فمن فعل الحسنة ولم يتمها من باب أولى أن يؤجر عليها. ومن فوائد الآية الكريمة أن العبادة ما أمر الله به وإن كانت في غير هذا الموضع معصية، فإن قتل الابن من أكبر الكبائر، فإذا أمر الله به صار طاعة ومن أفضل الطاعات، لأن تنفيذه من أشق ما يكون على النفس، فإذا نفذه الإنسان مع قوة الداعي لمنعه كان ذلك أفضل وأكمل. وهل لهذا نظير؟ الجواب نعم له نظير، فالسجود لغير الله شرك. ولما أمر الله به الملائكة أن يسجد لآدم صار السجود لآدم طاعة. فالحاصل أن العبادة ما أمر الله به وإن كان جنسها قد يكون معصية في موضع آخر. ومن فوائد الآية الكريمة العمل بالرؤيا إذا كانت صالحة. ولكن هل هذا في كل رؤيا؟ والجواب